السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرنا أن الآيات التي بدأ الله عز وجل بقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، إلى الآيات التي تتحدث عن تغيير القبلة، هي كالتمهيد والتوطئة بين يدي الآيات التي سوف تتكلم عن تحويل القبلة. فقررت الآيات يعني أن النسخ أمر واقع في شرع الله عز وجل، لأن الله على كل شيء قدير، ولأن له ملك السماوات والأرض، وحذرت المؤمنين من الإصغاء لما يبثه المشركون لا سيما أهل الكتاب من شبهات وفتن، ولأن هذا هو ديدنهم، ولأن لهم غاية من وراء ذلك وهي رد المؤمنين عن دينهم. لذلك بعدما يعني استكمالا لهذا المعنى الذي ذكره عز وجل في الآيات التي ذكرناها في المرة السابقة، تستطرد الآيات، يقول تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فهذا المقطع يبين يعني سمة رئيسية من سمات مجادلة أهل الكتاب للمسلمين، وهو أنهم يريدون أن يصدوهم عن دينهم فيشغبون عليهم بأنواع التشغيبات حسدا من عند أنفسهم. يقول الشيخ الجزائري مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما ظاهرة، وهو أن الله لما حذر تعالى المؤمنين من مسلك اليهود مع أنبيائهم في الأسئلة المحرجة المتعنتة، أعلمهم أن أعداءهم من اليهود يودون لهم الكفر بعد إيمانهم حسدا لهم، وعلى رأس هؤلاء كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وأبو ياسر وغيرهم، كما أن ابن أبي وجماعة من سكان المدينة كانوا يعملون جاهدين على صرف من آمن عن إيمانه، ولم يحن الوقت للقتال، ولما لم يحن الوقت للقتال أمرهم الله تعالى بالصفح والعفو والإعداد حتى يأتي الأمر بالقتال. ويقول في الآية الأولى الآية 109 يخبر تعالى المؤمنين بنفسية كثير من أهل الكتاب، وهي الرغبة الملحة، ود كثير من أهل الكتاب، كما ذكرنا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. يعني الغالب في سورة البقرة مناقشة اليهود تفصيليا والنصارى إجماليا، يعني لأن العدو الظاهر اللي كان يناقش ويجادل ويذكر الحجج ويكيد المؤامرات كانوا هم اليهود، وإن كان الآيات أشارت إلى بعض الأمور كما يأتي في الآيات التي بعدها من ما كان من تكذيب بين يهود المدينة وبين نصارى نجران، من تكذيب بعضهم لبعض كما سيأتي. فيقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، هذا مفعول لأجله، يعني هذا هو الذي الدافع الذي يفعله هو الحسد، كما ذكرنا هذا من أعجب أنواع الخبث في النفس. يعني الناس تتحسد في أمر الدنيا لأنها ضيقة، الأمر ضيق، يعني الإنسان إن ترأس هو لم يترأس غيره وهكذا. وأما في أمر الدين يكون الأمر واسع، الأمر واسع، وباب المسابقة متى يعني سابق أحد إلى الله وسبق لا يمنع غيره هذا. ولذلك كان التسابق في الدين متى كان المراد منه الدين لا يمكن أن يسبب بغضاء وشحناء، إنما تأتي البغضاء والشحناء متى دخلت إرادات الدنيا. ترتبي واحد في الدين عمره ما فيش تزاحم، أنت عايز الخير لك وليه، لأن فضل الله أوسع من ذلك. لكن لما يقول الناس قالوا مين الأعلم، بدأ هنا التزاحم في الدنيا. لكن في الآخرة الأمر فضل الله واسع جدا، اعمل أنت وتأخذ أضعاف أضعاف عملك، بس اعمل وغيرك يأخذ أضعاف أضعاف عمله، وهذا كله لا يضيق بالناس. فلذلك التنافس في أمر الآخرة، لو كان تنافس حقيقي في أمر الآخرة مستحيل يثمر شحناء، لأن الأمر فيها واسع. إنما الأمر يجي في الدنيا، لما سواء في أمور الدنيا المحضة أو أمور الدين التي يراد بها الدنيا، ما هي حتضيق برضو. ما يقول لك هم قالوا فلان الأعلم ولا فلان الأعلم، قالوا فلان الأعبد ولا فلان الأعبد، ما دام من المنافسة الغرض منها الناس قالت إيه أو هكذا. الأعجب من كده إن واحد يترك الدين لخبث في نفسه، هو مش عايز ينافس في الدين أصلا، هو مش قادر يعني يقدم المهر، مش قادر يضحي، وعايز كل الناس تبقى زيه. بعد ذلك ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، فإذا الحسد ده معناه بتحسد الإنسان على شيء حسد. طب هل إذا كان ده لو أنت مش قادر عليه، لكن هو ما هو قدامك، لا واقع الأمر هو مش قادر عليه فعلا، مش قادر عليه بسبب إن هو لا يريد أن يجاهد نفسه ولا يريد أن يتخلص من شهواتها. ولما وجد من جاهد نفسه ولما وجد من فاز، مع أن الفرصة ما زالت مواتية أمامه، ولكن هو ما زال لا يريد أن يأخذها، وهو بالتالي لا يريد لغيره أن يأخذها. يقول ومنشأ هذه الرغبة الحسد الناجم عن نفسية لا ترغب أن ترى المسلمين يعيشون في نور الإيمان بدل ظلمات الكفر، وبعد أن أعلم عباده المؤمنين بما يضمر لهم أعداؤهم أمرهم بالعفو والصفح، لأن الوقت لم يحن بعد لقتالهم، فإذا حان الوقت قاتلوهم وشفوا منهم صدورهم. فهذا يعني بناء على أحد التفسيرين في قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني أمر شرعي ولا أمر قدري، أمر يعني الأمر قد يجمع على أوامر وقد يجمع على أمور، فهل هذا الأمر الذي هو جمعه الأوامر، يعني حتى يأمركم الله بأمر من أوامره يخالف هذا، يعني اعفوا واصفحوا الآن ثم سوف يأتيكم أمر آخر، هذا وجه. والوجه الثاني اعفوا واصفحوا حتى يقدر الله أمرا من أموره فيقدر عليهم أن غير هذا، والأمرين واردين والاثنين حصلوا، والاثنين حصلوا. ولذا النوع ده هل يسمى نسخ؟ في اصطلاح السلف يسمى نسخ، لكن النسخ الأصولي اللي بنتكلم عليه بالاعتراف بالاصطلاح لا، ده مش نسخ. لما يجي في الشرع كده فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ثم يأتي الأمر، ما هو يبقى من الأول ما كانش الحكم ده مستقر، أو المكلفين كانوا عارفين إن الحكم ده إيه مؤقت، فكونهم من الأول عارفين إنه مؤقت وجاء يبقى ده مجمل وجاء بيانه، وعلى أي حال أمر قريب. لكن كمسألة اصطلاحية هذا لا يسمى نسخا. مسألة آية السيف هل نسخت آيات الموادعة؟ في اصطلاح السلف يسمى نسخ، في لما نيجي نطبق عليها القواعد الأصولية الصارمة في ويكون لها مسائل اضطراع، لكن لا، ده هو الامر جن الاول فيه ما يشعر بانه مؤقت. يبقى اذا هذا امر مجمل اتى بيانه بعد ذلك، لانه قال له ان هذا الامر حتى ياتيك البيان وقد اتى. وعلى اي حال الاتفاق على ان يعني بعدما اختلفت الامور يعني نزلت ايه السيف فصار الحكم لها لا لما قبلها، ولكن هذا لا يسمى نسخا. الامر الثاني غير مساله ان الامر في اول مره جاء بما يشعر انه مؤقت، فاعف واصفح حتى ياتي الله بامره، ثم انزل الله امره وقاتلهم حتى لا تكون فتنه. طيب دي بيقولوا ايه السيف نسخت ايات الموادعه، هل نسختها تماما؟ الظاهر إن ابتداء يعني الله عز وجل أنزل الأمر بالعفو والصفح وقال حتى يأتي الله بأمره، ثم أتى بالأمر، لأن هذا ليس نسخا، حتى لا يتوهم أنه هو نسخ، ليس نسخا بالمعنى المعروف للنسخ، بل ها كل حكم باق ولكن معلق على سببه. يعني لو في حالة الضعف يؤمر بالعفو والصحف، وفي حالة القدرة يؤمر بالسيف، ويبقى الحكمان معا. وهذا هو الراجح، مش مجرد يعني، هذا مأخوذ من أدلة كثيرة، منها الإشارة اللي هي جت في أن الآية نزلت الأول بالحكمين مع بعض. بالك الآية فاعف واصفح حتى يأتي الله بأمر، دي إيه؟ فيها حكم العفو والصحف مبينا، وحكم القتال مجملا حتى يأتي الله بأمره، فكل اثنين نزلوا مع بعض عشان يفهم ان الحكمين مشروعان معا. ثم نزل بيان الحكم الثاني منهما لما احتيج اليه، اخر البيان الى وقت الحاجة، ولكن الآية نزلت فيها ايه؟ فيها الحكمين مع بعض، الحكم بالعفو والصفح وغيره، والذي جاء بيانه بعد ذلك من أنه هو السيف. يقول في الآية 110 أمر الله تعالى المؤمنين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات تهذيبا لأخلاقهم وتزكية لنفوسهم، ووعدهم بحسن العافية وحسن العاقبة بقوله إن الله بما تعملون بصير. مثل هذه الجملة إن الله بما تعملون بصير يزيل بها الكلام، فلو كان الكلام حض على الخير تبقى دي ترغيبا انك لو عملت الخير دوت فالله بصير به، ولو الايات التي قبلها نهي عن شر يبقى ديت من باب الوعيد ان ان فعلت ما نهيت عنه فالله بصير به. اذا التذكير بان الله عليم ان الله بصير هذا كله يحتمل الترغيب والترهيب معا بحسب الصيغ. يقول ومن هداية الآيتين أن اليهود والنصارى يعلمون أن الإسلام حق وأن المسلمين على حق، فحملهم ذلك على حسدهم ثم عداوتهم والعمل على تكفيرهم، أي على إيقاعهم في الكفر حتى يكونون سواء، وهذه النفسية ما زالت طابع أهل الكتاب إزاء المسلمين إلى اليوم. قل وفي الظرف الذي لم يكن مواتيا للجهاد على المسلمين أن يشتغلوا فيه بالإعداد للجهاد، وذلك بتهذيب الأخلاق والأرواح وتزكية النفوس بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات، وإبقاء على طاقاتهم الروحية والبدنية إلى حين يؤذن لهم بالجهاد. هذه يعني استنباط لطيف، وأنا ذكر أن هؤلاء يكيدون للإسلام وأهله، قد رد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حاسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طب ماذا يفعل إذا الدولة الإسلامية وليدة وتتهددها أخطر من كل جانب، ويعني ما زال اليهود في المدينة قدر الإمكان يظهرون نوع من أنواع الوفاء بالعهد، ومع أنهم يغدرون باطنا إلا أن مواجهتهم بهذا الغدر سوف يفتح على المسلمين جبهات أخرى. إذن فالمناسب هنا فاعف واصفح، المناسب هنا فاعف واصفح، وحتى يأتي الله بأمره. أما الحكمة من هنا أن يذكر الحكمين معا، ولكن بين اللي هو احتج إليه حالا، وأجمل ما لم إيه؟ ما لم يحتج إليه. طيب فماذا يفعل الآن ما دام الآن في عفو صف؟ إنما تكون التربية الإيمانية التي يستعد بها المؤمنون والتي يستحقون معها نصر الله عز وجل. لذا قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير. إذن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وافعلوا كل أنواع الخير، لأن ما تقدموه لأنفسكم منها تجدوه عند الله. يعني هذه حد لطيف أيضا، يعني إن وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وافعلوا سائر أنواع الخير. فإذا هذا يتأكد إذا كان الإنسان يستشعر حاجة الأمة إلى مواجهة أعدائها، يكون المواجهة التي هي باقية على طول الخط هي مواجهتهم بالأعمال الصالحة وتربية النفوس عليها. وحينما يوجد المناسبة للجهاد بحيث يغلب على الظن أن قتال الكفار، وهو لا يسمى جهادا إلا متى كان قتالا شرعيا، يغلب على الظن أن تحصل منه المصلحة، فمتى غلب على الظن أن المواجهة بالسيف يحصل منها المصلحة صار هذا جهادا مشروعا كما بينته الآيات التي نزلت فيما بعد. فإذا يؤخذ من هذا تأكد الانشغال بالطاعات وتربية النفوس عند عدم القدرة على مواجهة المشركين. يقول: تقوية الشعور بمراقبة الله تعالى، إن الله بما تعملون بصير، ليحسن العبد نيته وعمله. أيضا مثلة الآيات تناقش هؤلاء وتبين ما هم فيه من أنواع الاضطراب. يقول تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول سبب نزول الآيتين ومعناهما: يقول لما جاء وفد نصارى نجران إلى المدينة التقى باليهود، التقى هذا الوفد باليهود في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولعدائهم السابق تمادوا، فادعت اليهود أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهوديا، وادعت النصارى أن الجنة لا يدخلها إلا من كان نصرانيا، فرد الله تعالى عليهم وأبطل دعواهم حيث طالبهم بالبرهان عليها فلم يقدروا، وأثبت تعالى دخول الجنة لمن زكى نفسه بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يريد قلبه وجوارحه، فآمن ووحد وعمل صالحا فأحسن، فهذا الذي يدخل الجنة وهي أجره على إيمانه وصالح أعماله، فلا هو يخاف ولا يحزن. هذا أحد الأقوال في الآية أنها نزلت بمناسبة وفد نصارى نجران، ومعلوم وفد نصارى نجران نزلت فيه سورة آل عمران من أولها 84 آية نزلت في هذا الوفد، وكان هذا الأمر متأخر. يعني هنا يرد أحيانا عن بعض السلف يقول نزلت الآية في كذا، ولا يعني بها سبب النزول، وهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه جيدا، أي أن الآية تنطبق على هؤلاء، وهذا هو الأقرب، لأن هذه الآيات يعني أن البقرة كانت من أوائل ما نزل بالمدينة، ووفد نصارى نجران كان قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، أي هذا ديدن اليهود والنصارى عبر تاريخهم أنهم يكفر بعضهم بعضا، فحكى الله عز وجل ذلك عنهم يعني حتى يعني يعلم المؤمنون مدى اضطراب هؤلاء فيما هم فيه. ثم كان مصداق هذا فيما حصل من تناوش بين اليهود وبين نصارى نجران لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نزلت فيهم الآية أي صدقت عليهم وانطبقت عليهم. وأما أن هذا هو سبب نزولها فيستشكل أن هذا الوفد إنما جاء متأخرا ونزل في شأنه كما ذكرنا صدر سورة آل عمران، وإنما كهذه الآيات كانت يعني سابقة على هذا. فهذا كان وصف لحال اليهود والنصارى إجمالا، ثم كان تطبيقا واقعيا له رآه الصحابة رضي الله عنهم حينما جاء وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي يعني قصة هذا الوفد، ولأن هذه المناظرة التفصيلية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النصارى، المناظرة التفصيلية كانت مع اليهود في سورة البقرة كما ذكرنا. وكل ما يلزم اليهود يلزم النصارى ولا عكس. ليه؟ لأن النصارى بيؤمنوا بالتوراة ويعتقدون أن هي بيقولوا عليها العهد القديم، وهي جزء من ما يسمونه الكتاب المقدس. فيلزمهم كل ما يلزم اليهود من لأنهم يؤمنون بما في هذا الكتاب، سواء فيلزمهم الاحتجاج عليهم بأن فيه البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم ناهيك عما في الإنجيل، ويلزمهم الاحتجاج عليهم بما حرفه اليهود قبلهم وقبلوه هم وأخذوه على ما هو عليه من أنواع الاضطراب والانحراف. كل ما يلزم اليهود من حجج أو معظم ما يلزم اليهود يلزم النصارى تبعا، ولكن المناظرة مع النصارى فيما أحدثوه هم بعد ذلك في ألوهية عيسى عليه السلام، وإنما كان في يعني سورة آل عمران في بمناسبة قدوم وفد نصارى نجران الذين أرسل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا تسلموا فإن أبيتم فأدعوكم إلى دفع الجزية فإن أبيتم فبيننا وبينكم السيف. ويعني لعلمهم بصفته صلى الله عليه وسلم جبنوا عن قتاله فأرسلوا إليه وفدا يستطلع الأمر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا تسلموا، قالوا أسلمنا قبلك يا محمد. نفس حجة النصارى اليهود ونفس طريقة كلام اليهود، قال كذبتم يمنعكم من الإسلام أنكم قلتم اتخذ الله ولدا، يعني هو بيدعوا أنهم أسلموا، قالوا لا ده أنتوا اللي أنتوا عليه ده ذلك هم اللي هم عليه ليس إسلاما، ناهيك أن هو لو كانوا الذي عليه إسلاما كان يلزمهم أيضا إيه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وإلا عدوا لذلك كفارا. فإذا كان اللي هم عليه أصلا ليس إسلاما فقال كذبتم يمنعكم من الإسلام، هذا الذي أنتم عليه ليس إسلاما، لا أنكم قلتم اتخذ الله ولدا وعبادتكم الصليب وأكلكم الخنزير، يعني أشار إلى انحرافهم في العقائد والشرائع، ومعلوم ما زال بين أيديهم التوراة فيها تحريم لحم الخنزير. فدعاهم يعني فاحتجوا على ألوهية عيسى عليه السلام بأنه ليس له أب، فأنزل الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ثم أمره الله أن يباهلهم فامتنعوا عن المباهلة وأجابوا إلى دفع الجزية. فيعني الناظر في ما كان من مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد يجد أن تطابق بين أقوال النصارى وأقوال اليهود وبين حجج النصارى وحجج اليهود وبين يقين هؤلاء ويقين هؤلاء في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وبين موانع هؤلاء من الإسلام وموانع هؤلاء النصارى نجران. هؤلاء كانوا هم يعني عملاء الروم في الجزيرة العربية، كان الروم طول عمرهم يحبوا يكونوا لهم حكومات عميلة، فيعني هي التي ترقص وتحكم بالإثم، ولكن هي إنما تطبق سياسات الروم، فهذا أمر قديم جدا عندهم. فهؤلاء لما يعني أظهر يعني كان بعض رؤسائهم قد قرأ في الكتب الصادقة وتنصر، وجد الروم أن هذه فرصة سانحة، فأمدوا بالأموال والعطايا، وصار لكي يدعو قومه إلى النصرانية ويكون يعني موالي لهم. فهؤلاء أيضا رفضوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يخسروا هذا، فكان بينهم وبين اليهود هذه المشاجرة، فكذب بعضهم بعضا. طبعا ربما ذكرنا قبل ذلك مرارا أن عيسى عليه السلام كان أحد أنبياء بني إسرائيل، وكان رسول إلى بني إسرائيل، شأنه شأن موسى عليه السلام وشأن من كان بينهما من الأنبياء يعني داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء، ولكنه كان يعني من أولي العزم من الرسل، وكان يعني صاحب رسالة إلى بني إسرائيل، وما يعني وكان من أشد من وجه بالتكذيب من بني إسرائيل، آمن به طائفة قليلة وكذب به عموم اليهود وعادوا وألبوا عليه الرومان الذين كانوا يحكمون فلسطين في ذلك الوقت، وأغروهم بأن هذا يزعم أنه ملك اليهود الذي سوف يحررهم من الرومان. اليهود ظنوا أن عيسى عليه السلام يدعي أنه هو النبي الخاتم الذي تدين له الأرض، ويعني موجود في إنجيل برنابا الذي يكذبونه أنه سئل عن ذلك صراحة فقال لست أنا هو، ولو أدركته لغسلت قدميه، وإنما أنا مبشر به، ولكن طبعا لا، النصارى لا يعترفون بهذا الإنجيل. على أي حال هو يعني بعدما رفع الله عيسى عليه السلام إليه وظن اليهود أنهم قد قتلوه، بدأ اليهود دور تخريبي في بين من آمن بعيسى، صار اليهود فرقتين، الغالبية العظمى لم تؤمن بعيسى واحتفظوا باسم اليهود، وبعضهم وعدد قليل جدا آمن بعيسى وصموا نصارى نسبة إلى أنهم أنصار عيسى عليه السلام، أو نسبة إلى أنه كان يسمى يسوع الناصري نسبة إلى بلدته الناصرة فسمي أتباعه نصارى. على أي حال صار هناك يهود ونصارى، مع أنهم كلهم من بني إسرائيل. بدأ اليهود يحرفون عقائد النصارى ويدعون ألوهية عيسى عليه السلام، ويعني حصلت معارك عظيمة بين الجميع. انتهى الأمر بأن قسطنطين إمبراطور الرومان دعا هؤلاء لينظر في شأنهم، فأعجبوا قول الذين ادعوا بنوة عيسى لله عز وجل، حيث أن هذا يتفق مع الأساطير الرومانية، ووجد فيها فرصة سانحة أنه يأخذ بدين جديد يكون دين رسمي للإمبراطورية التي تعاني من تشتت الأديان. فاعتنق النصرانية المحرفة اللي هي الوثنية، وأمر بتحريق من لم يؤمن بعقيدة التأليه عيسى عليه السلام، فانتهى النصارى الموحدون كأمة، وإن بقوا أفرادا إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مفرقون في جزيرة العرب أو في غيرها، ولكن كأمة أخذ الرومان دين النصارى المحرف، وصار اليهود هم بنو إسرائيل، والرومان هم حملت الدين الوثني، حملت الدين النصراني الممزوج بالوثنية. والعجيب أن هم إلى يومنا هذا منذ ذلك التاريخ والروم يحملون هم قضية الدفاع عن النصرانية المحرفة، وفيها في الأناجيل منسوب إلى عيسى عليه السلام إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. فهو فهذا لذلك النصارى من أكثر الأمم ضلالا واضطراما، هم معاهم بيؤمنوا بالتوراة لبناء على أن عيسى عليه السلام لما جاء لم ينقذ التوراة وإن نسخ بعض أحكامها، وإنما ولكن في الجملة لم ينسخ، فبقي عندهم أصل، هم يؤمنوا بالتوراة ويؤمنوا بالإنجيل، دي محرفة ودي محرفة، ففي تناقض كبير جدا بين أجزاء التوراة بعضها وبعض، لأن في أجزاء حق وأجزاء باطل، والحق والباطل متعارضان، وبين أجزاء الإنجيل بعضها وبعض لأن في أجزاء حق وأجزاء باطل، وبين التوراة والإنجيل متعارضين تعارض كبير جدا. وعقيدة النصارى في اليهود يعملوا معهم إيه؟ هذا من أكثر ما يجعل النفسية النصرانية نفسية مشتتة ممزقة. اليهود دول أنبياء، مفروض هم الرسالة، الرسالة النصرانية هي خاتمة رسالات بني إسرائيل، يبقى هو مفروض النصراني يعظم بني إسرائيل. طب بني إسرائيل دول هم اللي قتلوا عيسى فيما يعتقدون، وتجد نوع من أنواع الاضطراب العظيم عند النصارى في يعني عقيدتهم تجاه اليهود وعدم فهمهم للفرق بين بني إسرائيل كجنس وبين الديانات الشرائع التي أنزلت على أنبياء بني إسرائيل. لكن طبعا المسألة اختلط فيها الحامل بالنابل، وبالتالي اليهود استثمروا الكلام ده استثمار عظيم جدا في أحدث مذاهب النصارى. النصارى انقسموا إلى مذاهب كثيرة جدا، إلى الدرجة التي جعلت الإمام ابن القيم رحمه الله يقول أنك لو أتيت بعشرة من أسرة واحدة من طائفة واحدة فسألتهم عن قولهم في عيسى عليه السلام لتفرقوا على 11 قولا. فهم مضطربون اضطراب عظيم جدا في المسألة، وعدد فرقهم يعني كبير جدا، ولكن هم كانوا قديما يعترفون إجمالا بفرقتين رئيسيتين. ربما القارئ في كتابات الإمام ابن القيم وابن تيمية كتابات القديمة سيجد أن مسميات من جنس النسطورية واليعقوبية، هذه كانت الفرق بتنسب إلى مؤسسيها وإلى البلاد التي نشأت فيها، لكن التسمية المعاصرة الأكثر شيوعا أنهم انقسموا إجمالا إلى فرقتين، وكل فرقة تنقسم إلى عدة فرق داخلية، ولكن هم انقسموا إلى كاثوليك وأرثوذكس. وهذه يعني اختلفوا في قضية إلى الآن ما زالت معلقة، وهو أن عيسى عليه السلام هل هو بعد ما يعني هم عايزين يخلوه إله وابن إله وفي نفس الوقت إنسان عشان يبقى هو النبي الخاتم المبشر به بالتوراة في التوراة. فالقضية بقت في ولأن كثير من التصرفات لا تفسر إلا على كونه إنسان يتألم ويصرخ يا أبي لمن تتركني، ودي من أكثر القضايا إشكالا في عقيدتهم. العجيب أنه يأتي بعض في السينما مثلا ويأتوا بهذا المشهد الذي كان وما زالوا هذا من أشد سوءاتهم، يستثيرون بهذا الأمر، لا يمكن أن يتكلموا على قضية إله يصلب ويصرخ ويقول يا أبي لمن تتركني ويموت ويقبر، والقضية تداخل فيها يعني الـ 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 يعني كثير من التناقضات. ويعني إن صح التعبير يوجد في يعني محترف القمار اللعبة التي تسمى بالثلاث ورقات، أنه بيحتفظ بثلاث ورقات مقلوبة ويظهر التي يريدها لكي يغر من يقامر معه. ده بالضبط كده، يحتفظ بورقة أنه إله والثانية أنه ابن إله والثالثة أنه إنسان. فأنت تيجي تتكلم في موضوع تقول إزاي إله ويصرخ، لك لا ده إنسان، جيب لك ورقة الإنسان. طب إزاي؟ طب لما هو إنسان ليه دعيته بنواته لله عز وجل؟ لا طب إيه اللي بالورقة دي وهات التانية بقى؟ ما احنا قلنا إن هو مدام ولد بالأب يبقى ابن الله. طب كيف؟ يعني وهكذا. فهذه قضية يعني في غاية الاضطراب. وعموما هم لا يفضلون أن يناقشوا هذه القضية، ولكن يعني كنوع من استثمار الإمكانات الهائلة الموجودة في هذا السحر الإعلامي الموجود في التمثيل ونحو هذا، فيلم يتكلف ملايين الدولارات لكي يجعل المشاهد يعني يترك التفكير المنطقي وينفعل مع منظر الدماء وهي تسيل والآهات وهي تخرج وبكاء الناس من حوله، مشهد عاطفي مؤثر جدا، والإنسان لابد له أن يتأثر. ولذا كنا نقول انه لا يجوز ان يشاهد الانسان هذا الباطل لا يامن على قلبه انه يداخله شيء من هذا. ويعني كان من عجيب الامر القضيه اللي هم طول عمرهم يفروا من مناقشتها لما يعني وجد الوسيله انه يعرضها في هذا العرض العاطفي. القضيه كلها ان ما حدش يفكر. فهو كان دي سوءه من السوءات العظيمه اللي بيسترها. لا دلوقتي تحت وجود امكانيات هائله للتاثير العاطفي هيعرض الموقف المليء بالتناقضات ولكن في ثوب عاطفي مؤثر جدا. ويعني بالذات على النساء والمراهقين والمراهقات. ولذا كان يتعمد توزيعه وحض الشباب اللي في مرحلة تأجج العاطفة ويعني غلبت العاطفة بقوة على المنطق ان هم يشوفوا عشان يحصل نوع من انواع التطبيع مع الباطل على الاقل ان ما طلعش للمشاهد يعني يعتقد ان هذا حدث بالفعل. فتلاقي المسلسلات اللي مصروف عليها عشرات الالاف من الجنيهات يعني لا تقارن في الامكانات التصوير والاخراج وكذا. الناس يجي يحكي المسلسل كانه عايش يقول لك شفت ما حصل في مسلسل كذا ده مصداق اللي حصل وفلان وكذا. ولو جيهم مثلا يعني بعض الممثلين اللي بيقوم بادوار الشر كما يقولون يشتكي انه يعامل في حياته الطبيعيه بالشخصيات التي اعتاد ان يمثلها. ولو جه ممثل دايما يظهر في ادوار الخير كما يدعون وبعدين وجدوا خبر عن بعض فضائحه يقولوا خدعنا طول السنين دي ما هو بيمثل يعني. ولكن هذا امر يعني يؤثر في النفوس لا اراديا يعني الناس بتتاثر. فهقول الكلام ده في حاجات يعني لا تمتلك من المؤهلات الماديه عشر معصار التي تمتلك هذه الافلام التي تتقن اخراجا واستخدام لكل المؤثرات التي تجعل المشاهد يعني يتوهم انه الان يعني يشاهد هذه العمليه. فهذه قضيه في غايه على اي حال الكاميرا يعني النصارى في غايه الاضطراب في علاقتهم باليهود. يعني اليهود دول يعني هم المفروض يؤمنوا يعني بالرسالات التي جاءت على انبياء بني اسرائيل. في نفس الوقت اليهود هم الذين قدموا عيسى عليه السلام لكي يقتل فيما يزعمون. والعجيب ان بابا الفاتيكان هو رجل يعني محب للسلام من درجه حبه للسلام ممكن ينسخ اخباره اللي هي مفروض قطعيه عندهم. فقال اليهود بريئون من دم عيسى عليه السلام. هو ما قالش تفسير البراءه دي جت ازاي لكن هو اصدر بيان قال فيه ان تبرئه اليهود من دم عيسى عليه السلام. فهم بريئون منه لانه لم يرق دمه وان كانوا هم اثمون بالقصد والاصرار على قتله عليه السلام وقتل غيره من الانبياء. فالقضيه ان النصارى كانوا حتى يعني وقت قريب قبل عصر النهضه في اوروبا ينقسمون الى كاثوليك وارثوذكس بناء على اختلافهم في عيسى عليه السلام. هل له طبيعه واحده ومشيئه واحده ولا طبيعه واحده ومشيئتين ولا طبيعتين ومشيئتين. وارجو الا يسال احد في توضيح هذا لاني لا استطيع ان اوضح اكثر من ذلك. ولن تجد احد على وجه الارض يستطيع ان يتكلم في هذه القضيه باكثر من هذا. هي القضيه كده انت تختار وخلاص يعني هو احنا ده الى هنا انتهى السؤال. فاختاروا وبناء على ذلك صاروا فرقا الارثوذكس يعني اكثر اشد كفرا لاعتقادهم ان عيسى عليه السلام له طبيعه واحده ومشيئه واحده. على اية حال كان هذا سبب التكفير عندهم. ثم في عصر الاصلاح الاوروبي حصل انشقاق على الكنيسة الكاثوليكية وهو المذهب الثالث المعروف بالمذهب البروتستانتي او احنا نقولوا عليه المذهب الانجيلي او الاصلاحي وكل هذه المترادفات عندهم. طبعا كان دي ثورة كانت في معظمها متأثرة بالمسلمين، يعني كان دعوة الى عدم اعطاء حق النسخ والتبديل للاحبار والرهبان، محاولة اعطاء حق فهم النصوص لكل من يمتلك الأهلية لفهم نصوص الكتاب المقدس فيما يزعمون، عدم الاعتراف بصحة صلاة المنفرد إذا ما أراد أن يصلي لنفسه وباللغة التي يتقنها، ولا يلزم أن يصلي في شيء من هذا الأمور. طبعا ما مشوا شوية وحذفوا بعض الفقرات من الكتاب المقدس لأنها لم تثبت تاريخيا، أجي في نص السكة لأنهم حي يقضوا على الديانة كلها فتوقفوا، يعني هم عملوا حركات إصلاحية ولكن لم تتم، لأنها لم تكن تتم إلا بأن يدخلوا في دين الله عز وجل. هم دول اخترعوا اختراع عشان مسألة التناقض في النفسية النصرانية بين في علاقتها باليهود بالذات، فقالوا احنا اليهود دول هم اللي نزل عليهم الدين وهم شعب الله المختار، التوراة بتقول كده احنا المفروض نؤمن بالتوراة. قالوا طب وموضوع ان هم يعني كانوا سبب كذبوا عيسى، بلاش قتلوه، طب كذبوه، قالوا دي كانت زلة من زلات اليهود والزلة دي ستزول لما يجي تاني هيؤمنوا بيه، وفي الحالة دي يبقى هيرجعوا لصوابهم تاني، ومن ثم باعتبار ما سيكون اليهود هيبقوا مؤمنين فنعتبرهم مؤمنين الآن. هذه أيضا دجل جديد في المسألة، لكن الجمعيات اليهودية دفعت بشدة في هذا الاتجاه لأنهم استثمروا جدا، وكان هذا المذهب في النهاية انتشر في أيرلندا ومنه إلى أمريكا وغيرها، وصار يستثمر سياسيا بدرجة كبيرة جدا الولاء الديني من البروتستانت مع أنهم نصارى ولاؤهم الديني لليهود، على اعتبار أن اليهود دي زلة مؤقتة ستزول، وحتزول إمتى؟ لما يأتي عيسى عليه السلام. طبعا عشان كده بيستعجلوا مجيئه، دي طبعا يعني هي ظلمات بعضها فوق بعض، يعني إذا ما دام هو هيجي هيجي هو الإله يجي متى يشاء، لكن هو يقول لك ده هو مستني ظروف نهيئها له احنا، فبيحاولوا يهيئوه. ونتيجة أن عندهم إحدى الخزعبلات التي تقول أن على رأس الألف السنة الميلادية دائما تحدث تغيرات جذرية في العالم والكون، لذا هم دائما يعتقدوا أن المجيء الثاني لعيسى عليه السلام فيما يزعمون يعني أرجى أوقاته على رؤوس الآلاف، يعني فسنة ألف ميلادية حصلت كوارث كثيرة جدا استعدادا لمجيئه ومجاش، فقالوا خلاص يبقى سنة 2000. طبعا العشر سنين أو الأخيرة قبل سنة 2000 شهدت، أو ربما العشرين والثلاثين سنة التي قبلها شهدت أنواع من أنواع المجازفات والسياسية والفكرية تمهيدا لمجيئه ومجاش. قالوا يمكن غلطة في الحساب، طب يجي 2002، طب 2005، فهو دلوقتي ما اعرفش يأسوا هيستنوا ال 3000 ولا لسه، لكن على الاقل اتباعهم اللي عندنا والعياذ بالله اللي بينقلوا خزعبلات اهل الكتاب وينشروها بين الناس على انها حق اجلوها ل 2008، يعني بتوع عمر امه الاسلام والكلام دي خلوها 98 وبعدين 2000 وبعدين 2002 وبعدين قال لك يعني مره واحده بقى مش هينفع كل يأجل سنة سنة، صراحة مأجلينها 2008. لا ندري عند الغرب أجلوها لسنة كام، يعني هو هل أجلوها سنة 3000 ولا لسه عندهم أمل إن هو يعني يجي في غضون السنوات القريبة من سنة 2000. على أي حال فاليهود والنصارى حتى وقت قريب جدا كان كل فريق يقول ليس الفريق الآخر على شيء. اليهود بيكذبوا عيسى عليه السلام فبيقولوا النصارى اتبعوا كذاب، والنصارى يقولون أن اليهود قتلوا يعني ابن الله والعياذ بالله، وبالتالي هؤلاء عندهم جرمهم شديد. ربما كما ذكرنا البروتستانت كطائفة بيقولوا ان اليهود الان ليسوا على شيء بس هيبقوا ان شاء الله، فاحنا هنعملهم باعتبار ما سيكون. وده يعني من يعني لو عملت احدا باعتبار مكان لعله يبقى الوجه شويه، لكن باعتبار ما سيكون ده من اخطر يعني الامور واكثرها يعني مناقضه لاحكام العقول. الحاصل ان الايات بتنطبق على اليهود والنصارى في كل زمان ومكان. ومن جمله هذه الوقائع التي انطبقت عليها الايات ما كان بين اليهود وبين النصارى نجران حينما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الجزائري حفظه الله: هذا معنى الايتين الاولى الايه 111 والثانيه 112، ان هذا معناه انها ان ما حصل بين اليهود والنصارى. واما الايه الثالثه الايه 113 فقد سجلت كفر كل من اليهود والنصارى بشهادتهم على بعضهم بعضا، فقد كفر اليهود النصارى بقولهم انهم ليسوا على شيء من الدين الحق الذي يعتد به ويؤبه له. الايتين الاولانيين بتكذبهم في ادعاء كل فرقه منهم، وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. قلنا هم بيكفروا بعض، يبقى معنى كده ايه؟ ان اليهود قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنه الا من كان من النصارى. وجمعتهما الايه باختصار وايجاز، وهذا الايجاز مش هيحصل لبس. ليه؟ لان الايات بعده هتوضحوا ان هم بيكفروا بعض، يبقى هم ما قالوهاش كده على بعضيها انه لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، اي ان كل فريق قال ايه؟ انه لن يدخل الجنه الا من كان على دينه. وهودا جمع يهودي او هائل جمع، ونصارى يعني جمع نصراني، وذكرنا اشتقاق هذه. هودا قلنا ثم يهود ومفردها هائد من قولهم إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك لما عبدوا العجل، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هنا الآية فيها كذا نوع من أنواع الإيجاز، قلنا البلاغة الإيجاز. أولا جمعت قولهما في قول واحد، وهذا من الإيجاز، والمعنى سيظل مفهوما. يبقى أنت كلما أبقيت المعنى مع الإيجاز كان هذا أولى، فالمعنى هيبقى مفهوم. الأمر الثاني أن كأن التقدير مكتوب إيه؟ وقال في اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لكن أنا خلى الضمير الفاعل يعود على ما سيأتي مش على ما مر للإيجاز. وهذا أيضا من صور البلاغة، ان انت يعني بدل ما تقوله الاول كفاعل وترجع تقوله تاني، لا تجيب في الاول ضمير يعود عليه، على خلاف الاصل المعتاد ان الضمير يعود على مذكور سابق. لكن ما دام مفهوم من السياق تستثمر هذه في الايجاز، وهذا نوع من انواع البيان يسمى التشعيب، على ان هو تذكر في صدر البيت ضميرا يعود على مذكور يأتي في عجزه. هذا في الشعر يعني. وقالوا الضمير ده عائد على ايه؟ على اليهود والنصارى. طب ما هو ما تقالوش قبل كده، عشان هذا اختصار هتفهمه من اللي بعديها على طول. مين اللي قال؟ ومين هيقول لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى؟ اليهود والنصارى. يبقى فهذه اكذبتهم الايه في دعواهم انه لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، وطالبتهم بالبرهان. هيجيبوا برهان منين؟ مكتوبهم محرفه مبدله وهم يعرفون ذلك، وليس فيها قصر الجنه حتى الكتب اللي معاهم، انما فيها انه يدخل الجنه من امن وعمل صالحا، وليس ان المساله مقصوره على جنس دون جنس او نحو هذا. قال بلى الشيخ هنا كان بيقول ان البلى حرف اجابه ياتي بعد نفي مقرون باستفهام غالبا، ولكن هنا جاءت على خلاف الاصل. لا هي مش على خلاف الاصل، لان النفي مفهوم من السياق. هم كانهم قالوا انهم يعني استفهموا عن عدم دخول غيرهم ما هو ما في غير اليهود والنصارى الجنة، فيعني قالت بلى أي تكذيب لهم. قلنا لو قال نعم يبقى إيه موافق على الكلام كله. لذلك يقول أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ما ينفعش تقول نعم، لو قلت نعم تبقى موافق على الكلام، إنما إيه تقول بلى أنت مش موافق على الكلام المنفي، تبقى عايز الكلام إيه بدون أداة النفي. أنا قال بلى لأن الكلام معناه كده، الكلام تقديره النفي، فاعترض القرآن عليهم بإثبات أنه يدخل غيرهم ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ثم ذكر وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يقول أن الله سجل كفر كل من اليهود والنصارى بشهادتهم على بعضهم بعضا، فقد كفر اليهود النصارى بقولهم إنهم ليسوا على شيء من الدين الحق الذي يعتد به ويؤبه له، وكفر النصارى اليهود بقولهم ليست اليهود على شيء مع أنهم يقرؤون التوراة والإنجيل، فلذا كان تكفيرهم لبعضهم البعض حقا وصدقا. ثم أخبر تعالى أن ما وقع فيه اليهود والنصارى وهم أهل كتاب من الكفر والضلال قد وقع فيه أمم قبلهم، إن هذا من أشد الذم لليهود والنصارى. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، هم بيدعوا علم بالكتاب، هم عندهم علم لكن علم غير نافع، فلذلك اضطربوا كاضطراب الذين لا يعلمون. وقيل بل ان الذين لا يعلمون هؤلاء ايه اللي هم مشركي العرب، قالوا لما دعاهم اليهود والنصارى الى دينهم فرأوا ان اليهود تقول عزير ابن الله والنصارى يقولون المسيح ابن الله، قالوا هذا ليس بشيء معه، ان يعني لماذا يتركون دين ابائهم الى دين مماثل له، يعني الثلاث طوائف عارفين الحق وينكلون عنه. فلما عشان كده تجد دايما، ودي سمة موجودة إلى أن يشاء الله، دايما تلاقي أهل البدع يبقى نوع من أنواع التنابذ بينهم وبين بعض بالفضائح. أهل الباطل محدش منهم يعرف يقيم حجة على التاني، كما يجتمع أهل الإجرام مثلا ما تلاقيهم يسكتوا عن بعض، لدى يعني لو فتحوا الكلام كل يعير صاحبه. فده نفس الموقف، تلاقي أهل البدع برضو نفس القضية، كل واحد يعير صاحبه بنقيصة عنده، لأن ده آمن ببعض وكفر ببعض، والتاني عكس القضية، آمن بما كفر به هذا وكفر بما آمن به، والحق أن يؤمن بكله من عند الله. فدول قالوا لي عزير ابن الله، ودول قالوا المسيح ابن الله، ودول قالوا الملائكة بنات الله. فلما يجي حد منهم يدعي التاني نقول له يعني إلى ما تدعون؟ اليهود حيدعوا النصارى إلى دينهم، وأنتم الذين قتلتم الأنبياء وكذبتم بعيسى عليه السلام، وقد جاءكم بالبينات من عند الله وجاءكم بكذا وكذا. فلما يجي لو النصارى يدعوا اليهود بدينهم، وأنتم الذين تقولون أن عيسى ابن الله، فكان النقطة دي بالذات يعني ليس كل طوائف اليهود تقول تنسب لله ولدا، بخلاف النصارى فهم مطبقون على هذا. دائما النصارى عيروا اليهود بأنهم مشركون، اليهود يظنون أنفسهم موحدين، لا سيما الطوائف التي لا تقول ببنوة العزير، وإن كانوا هم يعني مشبهين، تكلموا يصفون الله عز وجل بصفات البشر كما يعني مرة ذكره أكثر من مرة. فاليهود يعيروا النصارى بأنهم يعني مشركون، هذه مشركوا العرب، هم عارفين انهم مشركين، عن مشرك العرب كانوا يعني اقرب الى الحق، اقرب الى قبول الحق، لانهم كانوا معترفين بضلالهم يعني هم. ولذلك كثير منهم دخل الاسلام قبل ما يدخل كثير من اهل الكتاب، هو برضو كانوا بلغتهم دعوة ابراهيم عليه السلام ويعلمون ان التوحيد هو الحق، وكانوا يعني أيضا يعرفون إجمالا نبوة موسى وعيسى عليهم السلام، ولذا كانوا يعترفون بنوع من العلو لليهود والنصارى، ولكن من أيها شايفين هو دين أيضا محرف ومبدل لا يستأهل ان هم يتكلموا معهم فيه، فما يجوا يعرضوا عليهم وانتم الذين تقولون عيسى ابن الله، ما فيما تعترضون علينا، ما هي هذا شرك وهذا شرك. ولذلك يعني كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك قال الوثنيون في دين النصارى واليهود لما عرض عليهم قالوا ليس هذا بدين الذي ينسب للإله الصاحبة والولد. يعني إيه؟ أنهم سواء في الباطل، فما فيش داعي حد يعني ينكر على الآخر. اليهود والنصارى حاولوا يستثمروا أن عندهم علم من الكتاب، فيدعو مشرك العرب إلى دينهم، فقالوا لهم لستم على شيء، فأقروا سكتوا، رضوا بس بإيه؟ بدرجة يسيرة من درجات أنهم يرجعوا إليهم في المسائل اللي يحاروا فيها، يسألهم عن خلق العالم كيف بدأ، لأنهم انقطعت صلتهم بكتابهم يعني لطول العهد جدا. بينما اليهود والنصارى مع أنهم فعلوا جنس ما فعله المشركون من تحريف وتبديل، إلا أنه بقيت لهم قدر من الصلة بكتابهم. وإذا كان في نوع من أنواع التعظيم من مشرك العرب لليهود والنصارى، مع أنهم كانوا يصفون دينهم بأنه ليس بدين. لكن القرآن يقول الذين لا يعلمون عارفوا هذا، فإذا اليهود والنصارى لن يستفيدوا من علمهم شيئا. قال كل فريق عن الآخر أنهم ليسوا على شيء، وقال الوثنيون عنهم أنهم ليسوا على شيء، وكل الطوائف صادقون في وصف حال الطوائف الأخرى، كل طائفة صادقة في وصف حال الطائفة الأخرى بأنها ليست على شيء نافع عند الله تبارك وتعالى. فيعني ذكر مشرك العرب بوصف أنهم لا يعلمون، وأن هؤلاء قالوا مثل ما قال هؤلاء، بيان أن اليهود والنصارى لم ينتفعوا بما عندهم من علم، فصاروا كهؤلاء الوثنيين الذين لا يعلمون. قل ثم أخبر تعالى أن ما وقع فيه اليهود والنصارى وهم أهل كتاب من الكفر والضلال قد وقع فيه أمم قبلهم دون علم منهم، وذلك لجهلهم. وأخبر تعالى أنه سيحكم بينهم يوم القيامة ويجزيهم بكفرهم وضلالهم. قل ومن هداية الآيات إبطال تأثير النسب، كما قال صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإبطال تأثير النسب في السعادة والشقاء، وتقرير أن السعادة بدخول الجنة مردها إلى تزكية النفس بالإيمان والعمل الصالح، وأن الشقاء بدخول النار مردها إلى الشرك وارتكاب الذنوب، فلا نسبة إلى يهودية أو نصرانية أو غيرها تغني عن صاحبها، وإنما المغني بعد فضل الله ورحمته الإيمان والعمل الصالح بعد التخلي عن الشرك والمعاصي. ومن هداية الآيات كفر اليهود والنصارى، وهو شر كفر لأنه كان على علم. ومن هداية الآيات أن الإسلام الصحيح القائم على أسسه الثلاثة الإيمان والإسلام والإحسان هو سبيل النجاة من النار والفوز بالجنة. يعني وما زالت الآيات يعني تستطرد في مناقشة أهل الكتاب بقسميهم معا اليهود والنصارى بين يدي الكلام على تحويل القبلة. نستكمل ذلك في المرة القادمة إن شاء الله. أول ما ظهر القول بتأليه عيسى عليه السلام والقول بالتثليث ونحو ذلك، هل دافع أهل التوحيد عن عقيدتهم؟ نعم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبلهم عنده في الشهداء، فقد حرقوا بالنار أحياء في مصر وفي فلسطين حتى فنوا عن بكرة أبيهم، أو فر من فر منهم فصاروا أحادا متفرقين في جزيرة العرب أو في غيرها، ولكن يعني لم يبق لهم يعني وجود كجماعة وكمنهج فكري قائم مستقل. ولذا يعني هذا كان من خصائص هذه الأمة، أن الله عز وجل حفظ لها دينها، وأن لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، وأن هذه الأمة لا يحصل معها ما حصل مع الأمم قبلها. يعني مش ممكن بفضل الله عز وجل يجي في وقت من الأوقات يبقى الحق في أمة الإسلام منتهي أو مستقر في كل الدنيا كما كان من آحاد من بقايا أهل الكتاب الذين فروا بدينهم وبقوا على التوحيد. لا، يبقى دائما الحق في هذه الأمة معلنا، إن كان خافتا في بقعة يعلن في بقعة أخرى، لكن لا يوجد في وقت من الأوقات يبقى ما فيش حد بيقول يظهر القرآن والسنة والفهم الصحيح للقرآن والسنة، بل يوجد في كل زمان، ربما يوجد بعض الأزمنة يكون وفي كل مكان أيضا، يبقى ده زمان فاضل تكون كل الأماكن يعلوها منهج الحق. وغير ذلك من الأزمنة، أزمنة الفتن، لا بد أن يوجد فيها أماكن يعلن فيها الحق وينشر على الناس بفضل الله تبارك وتعالى. الملاحم العظمى بعد قبض أرواح المؤمنين هذه قضية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.